يكون خطير أولا في قوله أنهن يكون في المرجان أي في الحسن والبهية أو في حمرة الوجنة والوجه هذا لم وحياها فلأي آلاء ربكما بذنبا. ثم قال الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان في العمل إلا الإحسان في الثواب وهو الجنة؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بشيء من نعم الرحمن يكذبون فلك الحمد. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان يعني ما لمن أحسن في الدنيا العمل إلا الإحسان إليه في الدار الآخرة كما قال الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة في الجنة وزيادة ويرضى الله سبحانه وتعالى في الجنة. و يعني حقيقة في الكلام في هذه الآية بالذات بعض المفسرين ذهب إلى العموم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ذهب إلى العموم يعني ما جزاء الإحسان في الدنيا اللي هي العمل إلا الإحسان في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة. وقال الصادق هل جزاء من أحسنت إليه في الأبد إلا حفظ الإحسان عليه إلى الأبد؟ أيوة هنا تفسير ثاني تفسير أول هل جزاء من أحسن في الدنيا في العمل إلا الإحسان إليه في الدار الآخرة؟ هذا هو الفتح الصادق ويعجب قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قول آخر هل جزاء الإحسان يعني هل جزاء من أحسنت إليه في الأجل حينما كتب الله سبحانه وتعالى من الصعداء من الصعداء إلا حفظ الإحسان عليه إلى الأبد حتى يدخل الجنة؟ وقال محمد ابن الخلفية والحسن هي مسجلة للبر والفاجر هي مسجلة للبر والفاجر مسجلة يعني معناها مرسلة هذا هذه الإثابة مرسلة مطلقة غير مخيلة حتى الكافر إذا أحسن في الدنيا يحسن الله إليه في الدنيا قيس أمام لا قيس زائد إذا شاء من كان يريد ثواب من كان يريد ثواب الآية سورة الإسراء من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد هذا هو سر القلب لمن نريد إلى آخر الآية واضح. فقال محمد بن الحنفية والحسن في تفسيرها هي مسجلة للبر والفاجر يعني هي مرسلة على الفاجر في الدنيا وعلى البر في الآخرة. وهذا يعني المعنى في الحقيقة ليس بدعا من القول لأنه يؤجله يعني النصوص تدل على أن عمل الكافر الذي يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى لا يقوم عليه يعني هذا عدل عدل الله سبحانه وتعالى يعني حتى الإنسان الذي يعمل أعمالا حسنة مما يرضي الله عز وجل وضع كبير الولدين سورة الرحم إكرام الضيف فصل الجواب صدق الحديث الوفاء بالعهد تنفيذ عن المكروه ونحو ذلك هي الوفاء بالوعود مثلا وهكذا من يعمل ذلك يعني متقربا به الى الله عز وجل فهو يجازى عليه لكن فقط في الدنيا لماذا لان الدنيا هي جنه فالجنه الدنيا سجن المؤمن وجنه الجنه سجن المؤمن يعني الانسان المؤمن اذا خرجت روحه كالجليل الذي يحكم عليه بالايه بالاصلاح والاقرار فيدخل الى ساعه رحمه الله تبارك وتعالى يطلق من السجون التي كان مقيدا بها في الدنيا سواء كل الاحكام الشرعيه الحلال والحرام او غير ذلك من الابتلاءات. اما الكافر فهو المجازى فقط في الدنيا هي جنته هذه المكان الوحيد يمكن ان ينتفع به بعمله الصالح انجاز يعني التعبير بالعمل الصالح هو المجازى في الدنيا ولا يمكن ان يكون له حظ في الاخره اذا مات على غير التوحيد يستحيل ان يتابع في الاخره في قول الله سبحانه وتعالى من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم أيضا فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال الله عز وجل من كان يريد حرق الآخرة نزل له في حقه ومن كان يريد حرق الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. و عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يوقع بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. وهذا رواه مسلم. وعن أنس أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا. فلو أسرنا أحيانا نجد الكافر في رزق وصحة وأولاد ونعيم ورأس مال ومسارية وكذا وكذا، قد يفضل أحيانا على أو في الكثير من الأحوال على المؤمن، وربما يكون المؤمن مبتلى بخيرا وهكذا. لماذا؟ لأن من هذا رفع لدرجات المؤمن فيه، يعني إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يستخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. وهذا رواه مسلم. واضح؟ فطبعا القاعدة العامة أن انتفاع الكافر بالعمل الحسن الذي يعمله مقيد بمشيئة الله، كما قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن تريد. فهذه تقيد يعني ما سبق من الكلام. أما في الأسراف طبعا النصوص يعني كثيرة جدا دلت على أنه لا يمكن أن ينتفع الكافر بعمله في إذا مات على السلف ولا غير منه. فقال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ثم قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا تسيئين من نعمة ربنا نكرم فنكرم الحمد. يكتفي الليلة بهذا الحق. ومن دونهما جنتان. ومن دونهما جنتان، قيل جنتان من ذهب للمقربين، وجنتان من ورق لأصحاب اليمين. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أما قوله تعالى: ومن دونهما جنتان، فمعظم المفسرين فهم أن فهم من قوله تعالى ومن دونهما أن هاتين الجنتين دون اللتين قبلهما في المرتبة والفضيلة والمنزلة بنص القرآن الكريم. لأن قوله تعالى ومن دونهما يعني يشير له أن هاتين اللتين أقل من اللتين ذكرا أولا في الآيات السابقة. وهذا هو الظاهر يعني من كلام عامة المفسرين، وإن كان بعضهم ذهب إلى العكس وهو تفضيل الجنتين المذكورتين آخرا على المذكورتين أولا، ثم اجتهد في توجيه كل طرف ثالث فرق بينهما لكنهم خط بما ينكر مذهبا. لكن كما اتونا الاقرب الله تعالى اعلم ان الجنتين الاولين اعظم واعلى وافضل من الجنتين اللتين ذكرتا فيما بعد. وروي في الحديث: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، فالأوليان للمقربين والأخريان لأصحاب اليمين. وقال أبو موسى: جنتان من ذهب للمقربين، وجنتان من فضة لأصحاب اليمين. وقالت معباس: ومن دونهما جنتان، من دونهما في الدرج، وحين من دونهما في الفضل. والدليل على شرف الأوليين على الأخريين وجوه: أحدها أنه نعت الأوليين قبل هاتين، يعني تعرض لذكر أوصاف الجنتين الأوليين قبل ذكر الأخريين، ولا شك أن التقديم يدل على نعتهما. ثم قال بعد ذلك: ومن دونهما جنتان، وهذا ظاهر في شرف التقدم وعلوه على الثاني. ثم قال في الأوليين: ذواتا أثنان، وهي الأغصان أو الفنون في المنات. فقال هنا: مدهامتان، أي سوداوان من شدة الرجل. وقال ابن عباس رضي الله عنه هنا في قوله تعالى: مدهامتان قد اسودتا من الخضرة من شدة الرجل من الماء. فمعنى قوله تعالى مدهامتان يعني خضروان أو ممتلئتان من الخضرة. وقال قتادة: مدهامتان خضروان من الري ناعمتان. ولا شك في نظارة الأغصان عن الأشجار المختلفة بعضها في بعض.
هذا فيما يتعلق بقوله تبارك وتعالى في وصف الجنة الإسرائيلي في قوله ومن دونهما أيدون سيئك الجنة المنور بهما جنتان أي جنتان آخران، إشارة إلى وفرة الجنان واتصالها وسعة امتداد الطرف في مناظرها. فبأي آلاء ربكما تكذبان مدنا المكان أي خضران لنبي تضربان إلى السماء من شدة الخضرة، يعني من شدة اللون الأخضر تميل من شدة الخضرة إلى السماء، أو تميل إلى السماء من فقر رقب من فقرة أشجارها الممتدة لا إلى نهاية. واضح؟ فأحيانا المكان الأكبر الكثيف فيه من رأيت عمدانين قرره يعني أكبر، ولعل من ذهب إلى منطقة أبهى في جنوب الجزيرة هناك أضواء عالية جدا تسمى السودة، الناس تسمونها السودة أو السوداء، هذه الأضواء المتسعة في أبهى يعني يجيب هذا مع قراءة الأفق هي من شدة الخضرة، خضرة كثيفة جدا، فمن شدة الخضرة قراءة كأنها سوداء حتى الناس يسمونها السودة أو السوداء. كذلك قرى العراق سميت سوادا، يقال سواد العراق، لماذا سميت سوادا؟ لكثرة خضرتها. الجمع أحيانا يقال من الليل المظلم أخضر، الليل المظلم يوصف بأنه أخضر، ويقال أباد الله خضر أهل يعني سوادا. فهذا خلاص الكلام في معنى قوله تعالى مدى هذا المكان، يعني دلالة إلى شدة تمكن الليل اللون الأخضر وأنهما ممتلئتان من الخضار. وقال هناك في الجنتين الأوليين فيهما عينان تجريان، وقال هنا فيهما عينان نضاقتان. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه نضاقتان أي فياضتان نظارتان بالماء، ولا شك أن الجرح أقوى من النضح. وقال الضحاك نضاقتان أي ممتلئتان ما تنقطعان. فمعنى نضاقتان فوارتان بالماء، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال هناك فيهما من كل فاكهة زوجان، من كل فاكهة هذا وعم جميع أنواع الفاكهة. أما هنا فقال فيهما فاكهة ونخل ورمان، ولا شك أن الأولى أعم وأكثر في الأفراد والتنويع على فاكهة، فهي نكرة في سياق الإثبات، نكرة في سياق الإثبات لا تعم. لكن هناك في قوله تعالى فيهما من كل فاكهة، فكل صيغة مصير العموم. ولهذا تذكر هنا قوله تبارك وتعالى فيهما فاكهة ثم قال ونخل ورمان، من باب عطف الخاص على العام كما قرره البخاري وغيره، وانما افرد النخل والرمان للذكر لشرفهما على غيرهما. ومحتاجا كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى، الصلوات الخمس والوسطى منها رفع العطف، لكن هذا لمزيد الاعتناء في تخصيص ذكر بتخصيص صلاه العصر في ذكر القران. قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فان الله عدو كبير، وجبريل وميكائيل هم من الملائكه هم من الملائكه، لكن هذا من باب عطف الخاص على العام. ثم قال تبارك وتعالى فيهن خيرات حسان. يقول في القرطبي في تفسير قوله تعالى فيهن فاكهة ونخل ورمان، وإنما أفردهما بالذكر يعني مع أنهما فاكهة بيانا لفضلهما كأنهما لما لهما من النبي جنسان آخران، كأنهما لما لهما من النبي جنسان آخران. ثم يقول الله تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان. فيهن خيرات حسان، خيرات جمع خيرة بالتشديد، إلا أنه خفف يعني أصلها خيرة خففا. فيهن خيرات حسان يعني فاضلات الأخلاق، خيرات فاضلات الأخلاق. وإيثار ضمير المؤنث على التثنية مراعاة للفظ المسند إليه بعده، فيهن لم يقل فيهما الكلام على الجنتين، لكن آثر هنا أن يعبر بضمير المؤنث فيهما على التشريع مراعاة لرب المسند إليه بعده، لأن المسند إليه بعده فيه إيه؟ الجمع. فيهن خيرات ختان، ختان يعني ختان الوجوه، فخيرات إشارة إلى فضيلة الأخلاق لما قلنا فاضلات في أخلاقهن، وأما ختان ففيها وصف الإيه؟ الخلق نفسه، الأول الخلق والثاني الخلق، يعني ختان الوجوه. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يقول ابن كثير قيل المراد خيرات كثيرة حسنة في الجنة، لأن خيرات جمع يعني خيرة يعني خيرات كثيرة في الجنة، وقيل خيرات جمع خيرة أو خيرة وهي المرأة الصالحة الحسنة الخلق الحسنة الوجه. قال الجمهور، وفي بعض الأحاديث أن الحور العين يبين لأزواجهن نحن الخيرات الختان خلقنا لأزواج كرام، ولهذا قرأ بعضهم فيهن خيرات الختان بالتكذيب، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وقد ناقش المفسرون هنا مسألة يعني أيهما أحسن أو أيهما أكثر حسنا الحور أو الآدميات، فبعض العلماء قال الحور، الحور أفضل من الآدميات لما ذكر من وقتهن في القرآن والسنة بصفات الجمال في الخلق والخلق. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للميت وأدله زوجا خيرا من زوجه، وأدله زوجا خيرا من زوجه، فقال خيرا من زوجه يدل على أن التي زواجها المؤمن من حور العين أفضل من زوجه التي هي الأدلية. فإن كان يمكن الجواب عن هذا لأنه إذا مات الرجل ودخلت زوجته بعده فالدعاء له الآن بعض انتقاله إلى يعني دار الأسرة أو إلى المقبلات الأسرة وهي البرزة، واضح؟ فلا تتكلم معه زوجه مثلا، فيمكن أن ينتقل عن هذا في هذا الدواء الله تعالى أعلم. لكن على الأخوان هذا دليل من أدلة من ذهب إلى تفضيل الحور العين وأبدله زوجا خيرا من زوجه. و قول آخر أو القول الثاني الآدميات أفضل من الحور العين، لأن الآدميات مكلفات وقد عملنا أعمالا صالحة في الدنيا وأطعنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. و يعني هذا إشارة عابرة لسنة هذه المسألة. أيضا مما ينبغي أن نعلمه أن الحور لسنا من نساء الدنيا، فالحور لسنا من نساء الدنيا بل هن مخلوقات في الجنة، لقول الله عز وجل لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، وأكثر نساء الدنيا مطموسات. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام إن أقل ساكن الجنة النساء، إن أقل ساكن الجنة النساء، فإذا كان أقل ساكن الجنة النساء فمعنى أن أهل الجنة من الرجال لا يصيب كل واحد منهم إلا يعني لا ليس كل واحد منهم يقيم امرأة، يعني فطبعا هذا مما يستدل به على ان الحور ليس من نساء الدنيا، واضح؟ لان لو كان يعني بما ان اقل ساكن الجنة هو النساء فبالتالي لن يصيب كل واحد منهم امرأة من المؤمنين في الجنة امرأة، مع ان الله سبحانه وتعالى وعد الحور العين لجماعتهم جميع المؤمنين خلف الجنودون الحور العين، فثبت ان الحور العين لسنا من نساء الدنيا، وانما هن مخلوقات يخلقهن الله سبحانه وتعالى في الجنه، كما جاء في الحديث انهن يجدن نحن الخيرات الختان خلقنا لازواج كرام. ثم قال تبارك وتعالى حور مقصورات في الخيام، الحور جمع حوراء والحوراء البيضاء النقية، ومعنى مقصورات أي قصرن أنفسهن على منازلهن لا يهمهن إلا زينتهن ولهوهن. والخيام يعنى بها البيوت، وقد يسمى العرب هواجج النساء خياما. أي نعم، ويقول الحافظ ابن كثير في قوله تعالى حور مقصورات في الخيام أي محبوسات، حتى صيانة وتكرم. حور مقصورات في الصيام محبوسات حتى صيانة وتكرمة. فهذا الحث ليس كما يعني يزعم الناس انه يتهم المرأة او كذا، وانما هو حث من اجل الصيانة والحماية والتكريم لمسافة الشيء الذي له قيمة ولذيذ، فإنه يقام ولا يهان ولا يذل يعني من مغريه، وإنما يقام. يعني حبب اللؤلؤ مثلا تقام داخل الصدقة لأنها سليمة، من امتلك جواهر أو أشياء من هذه الأشياء التي يكونها في مكان يؤمن عليها يعني فيه. هذا حور مقصورات في الخيام. أما وهذا في الجنتين اللتين هنا دون الجنتين اللتين هناك، قال فيهن قاصرات الطرف، فيهن قاصرات الطرف. الفرق قاصرات الطرف نسب قصر الطرف من الجنة، أما هنا فقال حور مقصورات يعني قصرت أطرافهن. ولا شك أن التي قصرت طرفها بنفسها أفضل ممن قصرت، وإن كان الجميع مخدرات، مخدرات يعني ولا إيه مخدرات من التكفير، يعني اللي هو للمرأة تكسر وراء الحبل غطاء أو ستارة في أقصى مكان في البيت تحتاج فيه العذراء لشدة خائفة. واضح؟ كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في سبيلها، في السبت زخم حنبلي اسمه شخص المخدرات طرح أكثر أكثر المخدرات، المخدرات يعني أكثر إيه المطولة المكتورة. واضح؟ حتى أعتقد في الريفة في الصيف البنت إذا كبرت تقول دي اتخدرت، يعني إيه اتخدرت يعني كبرت، فنقول لها بالبطان وفي السر يعني في داخل الألفين. حور كما قلنا جمع الحوراء، والحوراء الشديدة بياض العين الشديدة سوادها، الشديدة بياض العين الشديدة سوادها. وقوله مقصورات كما قلنا محبوسات حتى صيانة وتكريمة، فالمقصود هنا يعني عدم خروجهن او نظرهن وتطلعهن الى غير ازواجهن. وانسجنا قول كثير وانت التي مخاطبا عزه، وانت التي حققت كل خطيره الي وما تدري بذاك الخطائر، عليك خطيرات الحجال ولم ارد فصار الخطا كالرمي سائل بحاكر. يعني انت التي حققت كل خطيره يعني كل امراه قاره في بيتها مقصور على بيتها إلي وما تجري بذات الخطائر، عنيت خطيرات الحجال يعني أعني النساء الذي يحصلن هنا داخل الخيام أو داخل الورود أو داخل الحج ولا يخالط مأرجة، عنيت خطيرات الحجال ولم أرد استقامة خطى. بس أرتبح هذا المرأة الخطيرة في خطاها سر النساء البحائر، يعني الخطيرة المجتمعات الخلق. حور مقصورات في الخيام في الحجال نتنى في الطوافات في الطرقات. أما الخيام فقيل هي خيام اللؤلؤ في الجنة في خيمة واحدة من اللؤلؤة أربعة فرات في أربعة فرات عليها أربعة آلاف من ذراع من الذهب. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، يعني بهن حور الجنتين اللتين من دون الأولين. هل أنه تكرير لما سبق للتنويه لهذا الوقت وكونه في مقدمة المشتهيات وطميعة الملذات؟ فقال عز وجل لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. إلا أن الله سبحانه وتعالى ذاك في وقت الأوائل الحور الأوائل فقال كأنهن الياقوت والمرجان. أما هنا فلم يصف هؤلاء الحور بذلك، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال عز وجل متكئين على رفرف، أي على سرر أو مسالك أو مسالك، متكئين على رفرف خضر وعلى طريق الحسان، أي سرر أو مسالك أو مسالك خضر وعبقري أي ضناطس ومخض حسان أي جياد وصفة كاشفة، يعني العبقري التي هي حسان، لأن أصل الصفة العبقرية هذه لا تقال إلا على الجيد. فهنا كاتب عن الصفة بقوله يعني متكئين على رقبة الخبر وعبقري الختان. فقد يظن ظن ان هناك شيء يوصف بانه عبقري ولا يكون حسنا. فمن ثم قال الصفه الشفاء ان كل عبقري فهو لا يريد ان يكون حسنا. هذه انواع يعني ايه نفيسه جدا من هذه الزرابي كما سنبين الله تعالى. يقول الامام ابن كثير رحمه الله تعالى: متكئين على رقرق خضر وعبقري شفاء. اما الرقرق عن ابن عباس هي المحارب. الرقرق المحارب. المحارب جمع محدث بفتح الميم محدث. والمحدث ثوب يطرح على ظهر الفراش للنوم عليه، يعني ملاعب السرير اللي الانسان بينام عليه. هذه المحدث. وهذا في قول يعني ان هو الرقرق ورقرق الخضر يعني هذه المحارب ثوب الذي يطرح لينام الانسان عليه على السرير. وقال على ابن بكر الرقرق على السرير كهيئة المحارب المتدلية. وقال عاصم الزحدري: متأكدين على رفرف الخضر يعني وسائد. هذا قول آخر إنها الوسائد. وعن سعيد بن جبير قال: الرفرف رياض الجنة. والرفرف هي المجالس المحارب يتكئون على خدودها. يتكئون على خدودها يعني أنها متدلية. متكئين على رقرق خضر وعبقري ختان. وعبقري ختان. العبقري هي الزراهي. وقال سعيد الزار هي حيثاق الزراهي يعني زيادها. وقال مجاهد: العبقري الديباج. وسئل الحسن البصري عن قوله وعبقري ختان فقال: هي بطوط اهل الجنه لا ابى لكم فاطلبوها. وعنه انها المرافق. وقال زيد بن اسلم: العبقري احمر واصفر واخضر. وقيل: العبقري من ثياب اهل الجنه لا يعرفه احد. وقال ابو العالية: العبقري الصنافس المخمله الى الرقه ناهي. وقال الحسيبي: كل ثوب ممثل عند العرب عبقري. وقال ابو عبيده: هو منسوب الى ارض يعمل بها الوسيا. وقال الخليل بن احمد: كل شيء يفر كل شيء يفر من الرجال وغير ذلك يسمى عند العرب عبقريا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمر: فلم ارى عبقريا يسري قريا او يسري سريا. والعبقري هنا مقصود رئيس القوم وجليلهم. على اي حال نلاحظ هنا ان الله سبحانه وتعالى خاطب العرب بما يعرفونه. خاطبهم الله سبحانه وتعالى بما تعارفوا. مما تعارفه العرب ان هذه العبقري هي من انفس الاشياء الزرابي او البطط او السجاجيد او كذا، لكنها توصف بانها عبقريه. فالعرب لهم كلام في اصل وصف الشيء انه عبقري. قال ابن الانباري: ان الاصل فيه ان عبقر قريه يسكنها الجن ينسب اليها كل فائق جليل. اي شيء جليل ينسب الى قريه عبقر باعتبار انهم قالوا ان هذه القريه قد تعثر يسكنها الجن. فكل شيء فائق جليل يوصف به بانه عبقري. وقال الخليل: كل جليل نافس فاضل فاخر من الرجال والنساء وغيرهم عند العرب عبقري. يعني هذا كله يتعلق بالتفاؤل. فالنص قال: حينما قام متكئين على رقرق الخضر وعبقري الحساب، هل يفهم من هذا كلمه عبقري ان هذا النسيج مثلا او التجاليد او الزرابية هذه المصنوعه في وادي عبقر او في مكان هو مسمى عبقر ومشهور بحسن الاسنان وكذا؟ لا، لكنه يخاطبهم بما يعني كلما كده ارادوا ان يعبروا عن انفس الزرابي فانهم يقولون بانه ايه عبقري. وكما قلنا صفه كاشفه لما يمكن عبقري بس لوحدها تدل على انه جيد ونفيس وفاخر وجليل الى اخره. فلما قال حسان قلنا ان هذه صفه كاشفه يعني ما يفهم من قوله عبقري حسان انه يمكن ان تكون هناك عبقري ليس حسانا، وانما كل عبقري فلا بد ان يكون حسنا. فلذلك قال عبقري حسان قلنا انها صفه كاشفه. واضح؟ فعلى كل وطبعا كما قلنا يعني انهم ينسبون الى عبقر كل شيء يعجبون من حرصه وجودته مع صنعته وقوته. اي شيء كان عرض يعجبون من حرص من صنعته وجودته وقوته بهذا الوقت من العصر. وايضا توصف به كما قلنا كل جليل لافت قابل فاخر من الرجال والنساء وغيرهم. العرب سمينا عبقريا. وفي الحديث فلم ارى في عمر فلم ارى عبقريا يسري سريع يسري سريع. لمسه النظر يا طبعا لابد ان نكون تماما عن تلكنا من العقاب تسمى ايه العبقرية عبقرية محمد عبقرية عمر عبقرية الصديق وهكذا. الحقيقة يعني حصل نوع من الجدل حول إطلاق وصف العبقري على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وصف الرسول كان أنه أعظم الأبطال أو أنه أجزع السجعان أو أنه أفضل بعثة في عرق العالم. هذا كله بالنسبة إلينا المفروض أن يعني هذا نوع من الرضا بالدون. من الرضا بالدون حينما نقلع في أن يوصف الرسول أنه عبقري عبقري ما في يعني النقاش في أنه أكبر البشر في كل فتاتيك عليه الصلاة. إنما الآن الناس ينخطون إلى مؤمنين وكفار وأهل جنة وأهل نار ليس على كيف أن يؤمنون أن محمدا عبقري أو غير عبقري عليه الصلاة أو أنه بطل أو غير بطل. واضح في كل المخاييس البشرية حتى من الغلط يشك أنه أفضل البشر. لكن الحد الفاصل بين الإيمان والكفر في فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم أنك تشهد أن محمدا رسول الله. اما نبدا اجابه الخوارج يعني رغم ان كنا نبدا ان نعجب باخلاق رسول الله وفي رقبه وكذا وكذا من سوء هذه المساله لا يعني يجادل فيها برد الصلاه وعين كثيرا من الكفار يمدحون رسول الله مدحا شديدا جدا ونفعا عظيما كالوسى الشاعر الالماني المعروف له كلام فيليب كوين الروسي الاديب الروسي له كلام في غايه الفرع والاحترام للرسول عليه الصلاه والسلام وهكذا ورئيس المدرسة غاندي هذا ابن غاندي ابن غاندي أكبر دخل في الإسلام. ابن غاندي هو هذا هندي عربي فقط دخل في الإسلام. فأغلى الناس يعني لم يدخلوا في الإسلام بمجرد أن يمدحوا الرسول عليه الصلاة حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالرسول عليه الصلاة بعث كي يؤمن الناس بأن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. أما الوقوف عند كلمة عبقرية ونحن نقر حينما يجب هؤلاء الناس يمدحونه بكذا وكذا مما هو دون الاعتراف بانه رسول الله فيعني ما يهز فينا شعره. واضح؟ هو يعرف طبعا ان يعني صفات الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا ينبغي ان يختلف فيها عاقل انه اكبر البشر. ولكن الوقوف عند هذا الحد لا هو يكرم بنابليون ويكرم بكذا وكذا هذا كلام عجيب يعني. لكن الحد الفاصل بين الاعمال الكفر ان تؤمن ان محمدا نبي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى وعلى كل تكبير صفقة مرافق أهل الجنتين الأوليين أرفع وأعلى من هذه الصفة فإنه قد قال هناك متكئين على كرس بطائنها من استقرأ فنعت بطائن كرسهم وسكت عن ظاهرها اكتفاء بما مدح به البطائن بطريق الأولى والأحرى. والله إذا كان البطائن استغرق وهو الديدان الحريق فكيف بالظواهر؟ نتجت هذا من درجة التنبيه بالإذن الأدنى على الأعلى. وتمام القائمة أنه قال بعض الصفات المتقدمة بعد ذلك كل الصفات المتقدمة التي يكتبها إيه قال هل الجزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فوقف أهلها للإحسان وهو أعلى مراتب والنهايات كما في حديث جبريل لما سأل عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. فهذه وجوه عديدة في تفصيل الجنتين الأوليين على هاتين الأخريين يعني أن من إكرامه أهل صاحبه من كل هذا الإكرام هذه النعمة والإكرام من أطاعه منكم هذا الإكرام. فهل تكذبان جماعة الجن والإنس بهذا الإكرام فأنا هو في هذه الجنتين أيضا فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال تبارك وتعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام أي ذي العظمة والكبرياء والتفضل ذي الآلاء. فمعنى قوله ذي الجلال والإكرام أي هو سبحانه وتعالى أهل أن يجلى فلا يعطى وأن يكرم فيعبد ويستر فلا يستر ويذكر فلا ينكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من إذن الله إكراما للسيدة المسلم وللسلطان المخطط وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. ورواه أبو داود. وعن أنس مرفوعا يعني عن النبي عليه السلام قال ألذوا بياء الجلال والإكرام. ألذوا بياء الجلال والإكرام. ألذوا يعني الزموا هذا الاسم واثبتوا عليه واكثروا من الدعاء به. يعني حاول ان يكره في دعائه ان يقول يا ذا الجلال والاكرام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سلم لا يقعد يعني بعض الصلاه الا قدر ما يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. والاسم هنا كنايه عن الذات العاليه. يعني تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام يجري تبارك ربك ذي الجلال والاكرام. يعني حينما تقول سبح اسم ربي الاعلى هل انت تقول سبحان اسم ربي الاعلى؟ تقول سبحان ربي الاعلى المقصود به الذات العليه. لماذا؟ لانه كفر اقتران الفعل المذكور معه. واضح؟ كقول الله تبارك تبارك الذي جعل في السماء بروجا وقال تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي نزل البرهان على عبده. يقوي هذا القراءة بالرفع تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام على الصفة للاسمين. وسر إيفاء الاسم رغم أن المقصود هو الذات العلية التنبيه على أنه لا يعرف منه تعالى إلا أسماؤه الحسنى لاستحالة اختلاف الذات المقدسة فما عرف الله إلا الله. واضح؟ يعني تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام اختصر على عز وجل على جزء ايه؟ الاسم. تنبيه على اننا لا نعرف من الله سبحانه وتعالى الا اسماء الحسنى. حتى الاسماء الحسنى لا نعرفها كلها وانما نعرف ما كشف لنا منها. اسالك بكل اسم الله سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب انك اسماء الله لا تنحصر في التسعة والتسعين وإنما يأثر من ذلك لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فنحن لا نعرف من إلا الأسماء وحتى الأسماء لا نعرف إلا هذا عالم المحدود لاستحالة اختلاف الذات المقدسة فما عرف الله عز وجل إلا الله. وقيل إن لفظ مسلم مبحم كقول الشاعر إلى الحول ثم السلام عليكما يعني ثم السلام عليكما فلفظ يعني مبحم. وهذا الشعر هو لبيد ابن ربيعة في خطيبة يخاطب فيها بنتيه تمنى ابنتاي أن يعيش أبوهما وهل أنا إلا ذو ربيعة المضر ثم أمرهما بأمره وقال قبل بيت الكريم فقوما فقولا بالذي قد علمتما يعني فيهما بعض الموت ماذا يفعلان فقوما فقولا بالذي قد علمتما ولا تخلقا وجها ولا تحلقا شعر وقول هو المرء الذي لا خليله أضاع ولا قام الطريق ولا غدر إلى الحول ثم نكتب السلام على الكبر ومن يكفي حولا كاملا فقد يعتق الحداث الجنية يستمر سنة كاملا. واضح؟ فالتالي هنا قوله إلى الحول يعني الإسكية والجبال والقرى محاسين إلى الحول مدة سنة كاملة إلى الحول ثم نكتب السلام على الكبر يعني ثم السلام على الكبر. فهذا شاهد لحدث أو لإرحام لفظة اسم. وقول الله تبارك وتعالى هنا في آخر هذه السورة الكريمة تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام يعني كأنه من باب رد العجز على الصف لأن السورة افتتحت بالاسم الكريم الرحمن واختتمت تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وكل بينهما السورة كلها في تعداد نعم الله وآلائه على خلقه فكأن المراد بقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام كأنه يريد الاسم الذي فتحت فيه هذه السورة وهو اسم الرحمن فافتتح لهذا الاسم فوصف خلق الإنسان والجن وخلق السماوات والأرض وصنعه وأنه عز وجل كل يوم هو في شأن فوصف تدبيره فيه ثم وصف يوم القيامة وأهوالها وصفة النار ثم ختمها بصفة الجلال ثم قال في آخر السورة تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام أي تبارك هذا الاسم الذي افتتح به هذه السورة كأنه سبحانه وتعالى يعلمهم أن هذا كله خرج لكم من رحمتي. كل هذا الذي ذكر في السورة خرج لكم من رحمتي، فمن رحمتي خلقتكم، ومن رحمتي خلقت لكم السماء والأرض، ومن رحمتي خلقت الخلق والخليقة والجنة والنار. فهذا كله لكم من اسم الرحمن، فماذا ختمه ثم قال ذي الجلال والإكرام، يعني أنه جليل في ذاته كريم في أفعاله سبحانه وتعالى. نعم. فمن المقتضى هذه الآية الكريمة أن يعظم اسم الله سبحانه وتعالى، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فمن تعظيم الله عز وجل أن يقال عن يعني أي شيء يتناسب مع إكرامه. واضح. يقول عبد الله بن عون رحمه الله تعالى: كان محمد بن سيرين يكره أن يستري بهذه الدنانير المحدثة والدراهم التي عليها اسم الله. واضح. مع أن هناك بلوى شاسعا بين امتهان اسم الله عز وجل بأنه يدخل على الدنانير الكبرية، وبين ما يحصل الآن من الثبات على أوراق الجرائد وكذا وكذا، ثم يمتهن الاسم الكريم. هذا يتصادم مع مقتضى قوله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فيجب يعني تنبيه اسم الله سبحانه وتعالى عن أي تعريض له، يعني الامتهان أو ما لا يليق به من الإكرام. لأن بعض الناس تتساءل في أشياء لا يحسنون الله، تجد بعض الناس يخفض الباب، يخفض الباب بالكتاب عليه تعالى: الله أكبر، ما شاء الله، إلى آخره. اسم الجلالة ما يستعمل هذا الاستعمال، فما يسأله يخفض باليد وكذا وكذا، لا. واضح. فما ينبغي التهاون في مثل هذا، يعني الأمر من الأعداء، أعداء الإسلام والكفرة الآن إذا أرادوا أن يغيظوا المسلمين تعرفون ما يفعلون من الإهانة مثل ذلك كما قال. فما يليق بذكره أبدا أن يمتهن اسم الله عز وجل إلا إذا تعمد ذلك أنه يكفر، يكفر. واضح. وقد نص العلماء على أنه يعني في كتاب قضاء الحاجة كما نفسها بالحق أنه لا يجوز أبدا أن يتم الاستهزاء بما هو محترم، بما هو محترم. تهاون الناس تهاون كبير جدا في التعامل مع الأوراق الجرائد. واحد عايز يصلي الراجل عايز يصلي ويعظم ربنا بالركوع في ثم يقع على اسم الله، يعني الجرائد لا يمكن تخلو أبدا من اسم الله. قراءة المكتوب العربي هذه على الأقل صحيح هي ليس فيها ذكر الله على سبيل الكلام الديني إلا ما نذر، ولكن تكفر اسم وزير أو مسؤول أو مدير أو شخص يتكلم اسمه عبد الله أو عبد الرحمن أو نحو ذلك من أسماء الله، فإذا وضعت عليك أنك أهنت اسم الله سبحانه وتعالى فلا يمكن تتكلم بك، لأنك بتصلي تترك تريد اسم الله أو تركت الفضائع في إيه في الدورات الدرائس ينبغي الاجتهاد التنزل من هذا الايه يعني الفقر. هو الحقيقه يعني من يساعدون الجماعه في دورات الدرائس اللي يبقى عندنا فضل، يبقى عندنا فضل استغل كذا عشان نستطيع نستعملها في هذه الاشياء بدون تحرم، وهتكون الفائده احسن الحقيقه وفيها كسب كثير من الفقر. اي نعم. يختم الختمي رحمه الله تعالى يختم تفسيره لسورة الرحمن بهذه الفائدة، يقول: فيما قاله الأئمة في سفر تفسير فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال السيوطي في الإتقان في بحث التكرير: قد يكون التكرير غير تأثير صناعة وإن كان مفيدا للتأثير معنا، يعني التأثير يستعمل إيه؟ التكرار أقصد أو التكرير يستعمل للتنفيذ. يا علقمة يا علقمة يا علقمة خير سليم الايه كلها واكرمها. واضح. فحينما تكرر شيء فانت تريد التوجيه، لكن احيانا يراد به شيء غير التاكيد، ومنه ما وقع فيه الفرق بين المكررين، فان التاكيد لا يدخل بينه وبين مؤكده. ثم قال: لجعل منه قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، فإنها وإن تكررت نجحا وثلاثين مرة، فكل واحدة تتعلق بما قبلها، ولذلك زادت على ثلاثة، ولو كان الجميع عائدا إلى شيء واحد لما زاد على ثلاثة، لأن التأكيد لا يزيد عليها، قاله ابن عبد السلام وغيره. وفي عروس الأفراح: فإن قلت إذا كان المراد بكل ما قبله، إذا كان المراد بكل ما قبله، يعني فبأي آلاء ربكم تكذبان، مثلا هذا خارج عند زاد الثاني مثال، يبقى آلاء ربكم المذكورة في في هذه الآية بذاتها قبلها. فليس ذلك بإثمان، بل هي ألفاظ كل أريد به غير ما أريد به الآخر. رغم الألفاظ هي هي، فبأي آلاء ربكما تكذبان، لكن المقصود بالآلاء في كل مرة غير المقصود بها في المرة في الأخرى. يعني هذا إيه؟ يختلف من كلامنا بقدر من هذا تأكيد. تأكيد لمعنى جديد، أن الآلاء يصاب بها إلى ما ذكر آنفا. إذا قلنا العبرة بعموم الله فكل واحد أريد به ما أريد بالآخر، لكن خبر يكون مصدر فيما يليه ظاهرا في غيره. فإن قلت يلزم التأكيد قلت والأمر كذلك، ولا يرد علينا أن التأكيد لا يزاد به عن ثلاثة، لأن ذلك التأكيد الذي هو تابع. أما ذكر السيد في مقامات متعددة أكثر من ثلاثة فلا يمتنع. وقال عز بن عبد السلام في كتابه الإشارة إلى الإيجاز، وأما قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيجوز أن تكون مكررة على جميع أنعمه، ويجوز أن يراد بكل واحدة منهن ما وقع بينها وبين التي قبلها من نعمة، ويجوز أن يراد بالأولى ما تقدمها من النعم، وبالثانية ما تقدمها، وبالثالثة ما تقدم على الأولى والثانية، وبالرابعة ما تقدم على الأولى والثانية والثالثة، وهكذا إلى آخر السورة. يعني فبأي آلاء ربكما تكذبان في أول موضع مقصود به إيه؟ ما سبق فيما تقدم، في ثاني موضع ما قبلها وما سبق أيضا، يبقى الموضع الأول والثاني، في الثالث مرة إلى الثالث والثاني والأول، وهكذا إلى آخر السورة. فإن قيل كيف يكون قوله تنفره لكم أيها الثقلان نعمة، وقوله يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام حيث تكون نعمة، وكذلك قول هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون فيطوفون بينها وبين الحليم الآن كيف تكون هذا نعمة، وقوله يركب عليكما شراب من نار ونحاس فلا تنتصران، وقوله يطوفون بينها وبين حميم الآن، كل هذه كلها نعم جسام، لأن الله هدد العباد بها استفلاحا لهم، لأن الله سبحانه وتعالى إنما يعلم هنا في الدنيا، ويقول إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الآيات في وقت النار وعذاب النار وهذه الأحوال هي استفلاح لإصلاح الناس ولحقهم على التوبة والاستقامة، فالترهيب نعمة من حيث إنه جاذب عن المحرمات ودافع إلى الاستقامة على شرع الله تبارك وتعالى. إذن هذه كلها نعم الجسام، لأن الله هدد العباد بها استصلاحا لهم ليخرجوا من حل الكفر والطغيان والفسوق والعصيان إلى حل الطاعة والإيمان والانقياد والإذعان. فإن من حذر من طريق الرجل وبين ما فيها من الأذى وحث على طريق السلامة الموصلة إلى المثوبة والكرامة كان منعما غاية الإنعام ومحسما غاية الإحسان. ومثل ذلك قوله هذا ما وعد الرحمن، هذا ما وعد الرحمن كان في سورة ياسين، وعلى هذا تطلق فيه مناسبة الرب لذكر صفة الرحمة في ذلك المقام، لأن في قول هذا ما وعد الرحمن وصنف المرسلون يعني نفس المناسبة في ذكر إيه؟ يعني ما يقع من العذاب والأحوال. لا يستغرق انه وعد بالعذاب وبيان عذاب المفسدين وفي نفس الوقت نزل الرحمن، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. اما قوله كل من عليها فان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فأين النعمة في هذا الخبر كل من عليها فان؟ هذا تذكير بالموت والفناء للترغيب في الإخبار على العمل لجار البقاء وفي الإعراض عن دار الفناء. وقال الطغاوي قررت هذه الآية في 31 موضعا تفريرا للنعمة وتأكيدا للتنزيل بها، ثم عدد على الخلق آلاء وفقل بين كل نعمتين بما نبتهم عليه ليظهرهم النعم ويقررهم بها، كقول الرجل لمن أحسى إليه وتابع إليه بالآيات وهو ينكرها ويذكرها، فيقول له ألم تكن فقيرا فأغنيتك أفتنكر هذا، ألم تكن عريانا فكفوت أفتنكر هذا، ألم تكن خاملا فعجزتك أفتنكر هذا، ومثل هذا الكلام شائع في كلام العرب. وقال في الدرن والغرب التكرار في سورة الرحمن إنما حسن بالتقرير بالنعم المختلفة المعسلة، فكلما ذكر نعمة أنعم بها وصدق على التكريم كما يقول الرجل لغيره: ألم أحسن إليك بأن حولتك في الأموال؟ ألم أحسن إليك بأن فعلت به كذا وكذا؟ فيحسن فيه التكريم لاختراء ما يقرر به، وهو كثير في كلام العرب والأشاعرين، كقول مهلهل جار في خليدة: على أن ليس عدلا من خليد إذا ما ضيل جيراه المدير، على أن ليس عدلا من خليد، على أن ليس عدلا من خليد إذا ما ضيل جيراه المدير، على أن ليس عدلا من خليد إذا رجح جيراه من الزبور، على أن ليس عدلا من خليد إذا خرجت مقطعة الخدور، على أن ليس عدلا من خليد إذا ما أعلن ندوى الأمور، على أن ليس عدلا من خليد إذا فيك المخوف من الشهور، على أن ليس عدلا من خليد غداك تلاشد الأمر الكبير، على أن ليس عدلا من خليد إذا ما صار جار المستدير. ثم أرسل قصائد أخرى على هذا النمط، وهو من لطائف العرب تعرفها. وقال شيخ الإسلام في متشابه القرآن: ذكرت هذه الآية 31 مرة، 8 منها يعني طبيعي أن أعرف بكم السبب، 8 منها ذكرت عدد آيات فيها تحقيق عجائب خلق الله وبدائع كله ومبدأ الخلق ومعاجله. ثم 7 منها عدد آيات فيها ذكر النار وسببها بعدد أبواب النار، يعني الآيات التي فيها ذكر النار وسببها النار، وذكرت فيها آيات إيه؟ فبأي آلاء ربكم تستجيبان؟ 7 مرات، 7 مرات العدد الأبواب إيه؟ جهنم. انظر إلى المناسبة عند الكلام على جهنم وعلى العذاب، ذكر كل قوله تعالى: فبأي آلاء ربكم تستجيبان؟ 7 مرات. والمعروف أن عدد أبواب جهنم إيه؟ يعني 7 أبواب. وحصل ذكر الآلاء عقدها، لأن من جملة الآلاء رفع وقع البلاء وتأثير العقاب، يعني ما يأتي العذاب لكن يحسن أن يأتي عليها ذكر الآلاء والامتنان بالآلاء. لماذا؟ لأن من جملة الآلاء أن هذا البلاء الآن غير واقع بكم، والعقاب لا ينزل بكم حالا، وإنما هو مؤجل إلى أجل يعلمه الله سبحانه وتعالى. كثير أيضا نفس هذا المعنى الذي أكرمنا إليه من قبل. وبعد هذه 7 8 في وقت الجنتين وأهلهما، يعني الجنتين الأولين ذكرت إيه؟ فبأي آلاء ربكم تستجيبان؟ 8 مرات في وقت الجنتين وأهلهما، و8 هو عدد أبواب الجنة، و8 أخرى بعدها في الجنتين اللتين هما دون الجنتين الأولين، أفضل من قوله: ومن دونهما جنتان. فمن اعتقد 8 الأولى وعمل بموجبها استحق هاتين الثمانيتين من الله ووقاه 7 السابقة. اللهم زدنا اطلاعا على لقائك قرآنك الكريم وغوصا على لآله فقارك العظيم. هذا آخر سورة تفسير سورة الرحمن. نكتفي العلم بهذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.